الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الدرس 46 بعد 400 من تفسير البغوي، وهو الدرس 15 من تفسير سورة يوسف. قوله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قوله: فلما جهزهم بجهازهم، أي أعد متاعهم الذي وعدهم به. جعل السقاية في رحل أخيه، وهي المشروب التي كان الملك يشرب منها، واختلفوا فيما كانت. قال ابن عباس: كانت من زبرجد، وقال ابن إسحاق: كانت من فضة، وقيل من ذهب، والله أعلم. وجعلت في وعاء بن يمين. ثم أذن مؤذن، أي نادى مناد: أيتها العير، أراد أصحاب القافلة. ومن يرى المجاز يقول: نادى العير، والمراد بهم أصحاب القافلة. والصحيح أن لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، كما هو قول المحققين: إنكم لسارقون، أي سرقتم صواع الملك. قالوا، أي أخوة يوسف: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ ما الذي ضل عنكم وضاع منكم؟ قالوا: نفقد صواع الملك، أي الذي يشرب فيه، ولمن جاء به حمل بعير من طعام، وأنا به زعيم كفيل وضامن. قالوا: أخوة يوسف: تالله، أي والله، لأن حروف القسم الواو والتاء والباء، يقال والله وبالله وتالله. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، نسرق في أرض مصر، وما كنا سارقين من قبل. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ أي قال المؤذن أو أصحاب الملك: فما جزاؤه، جزاء السارق، إن كنتم كاذبين في قولكم ودعواكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله. قالوا أي أخوة يوسف: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي فالسارق جزاؤه يسلم نفسه بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة. قيل: كان هذا في حكم يعقوب عليه السلام. كذلك نجزي الظالمين، الفاعلين لما ليس من شأنهم. فبدأ بأوعيتهم، وهذا لإزالة التهمة حتى لا يقول: هذا أمر بيت بليل. لأنه لو ذهب إلى وعاء بن يمين مباشرة سيقولون: هذا أمر بيت بليل، أنت قد جلست معه واتفقت معه، وربما ظهر الأمر على غير ما يريد. لكن بدأ بالبعيد. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، ففتشت الأوعية، فلما جاء إلى وعاء أخيه وجدها فيه. كذلك، أي ما ذكر، كدنا ليوسف ليأخذ أخاه، يعني كما كادوا بيوسف وأضاعوه، كاد الله عز وجل يوسف حتى أخذ أخاه منهم. أضاعوا يوسف وهم يرغبون في ذلك، وفقدوا بنيامين وهم في كره لذلك، فوجدوا حسرة وفي نفس الوقت خوف من أبيهم بأي وجه يلاقونه، وقد فعلوا به ما فعلوا ولم ينس يوسف في السنين الطويلة. فكيف إذا جاء الخبر بنيامين ضاع منا. وهذا كما يقولون ضربة فوق ضربة تتعب، لكن يعقوب عليه السلام نبي كريم صبور، ومع ذلك لحقه ما لحقه من الأذى. وربما ترى أنهم حتى يقولون في ضلالك القديم، يعني يعيرونه بحزنه على ولده. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين ملك مصر، لأن ملك مصر لم يكن على الإسلام، والمراد بدين الملك في حكمه، وقيل في سلطانه، إلا أن يشاء الله، حيث يسر ليوسف هذا الأمر لأخذ أخيه. نرفع درجات من نشاء، يرفع بالعلم والعمل في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يرفع المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع الله يوسف عليهم بالعلم والنبوة، والله كريم عظيم. فإذا أتاك علما فاشكره، وفوق كل ذي علم عليم. وهذه آية بعمومها على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل غيره فيما أشكل عليه من المسائل، سواء كان من العلماء أو غيرهم، فإن الله عز وجل قد فاوت بين العلماء في العلم والفهم والفضل. ورب مسألة تكون عندك من المتشابه المشكل، وعند العالم الآخر من البين الواضح. وهذا معنى قول أهل العلم بأنه لا يوجد في القرآن مشكل على وجه العموم أو متشابه على وجه العموم، إنما قد يكون التشابه نسبي، عند زيد تشابه وعند عمر علم. فينبغي لمن وقع في التشابه أن يسأل من عنده العلم ويأخذ الحجة. فبعض الآية تفسر بخصوصها، وأكثر الآية تفسر بعمومها. ولذلك تجد الخطباء والوعاظ والكتاب يستدلون بخاتمة هذه الآية: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أيضا فيها دعوة إلى التواضع، مهما بلغ علمك فهناك من هو أعلم منك، مهما بلغت عبادتك فهناك من هو أعبد منك، مهما بلغ ذكاك فهناك من هو أذكى منك. وانظروا إلى موسى عليه السلام، سأله رجل من بني إسرائيل: يا موسى، من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه، وأوحى إليه: بلى عبدنا خضرا أعلم منك. ثم طلب موسى السبيل إلى لقيه: فما عندك من علم فالله الذي أعطاك، والله الذي أسداه لك، فعليك أن تشكر الله عز وجل عليه مهما كان. والله ما تفهم المسألة إلا بتفهيم الله لك، ولا تعلمها إلا بتعليم الله لك وتوفيق الله عز وجل لك. إذن فعلينا أن نتواضع لله عز وجل، وعلينا أن نتواضع في حياتنا العلمية والعملية. ففوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي عبادة عابد، فوق كل ذي إنفاق نفقة، فوق كل ذي ذكاء ذكي. عموم، أبو بكر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال عمر: لا أسبقن اليوم أبا بكر. فذهب وتصدق بنصف ماله، فإذا به يجد أبا بكر قد تصدق بماله أجمع. فالأمر إلى الله. ربما ترى نفسك في موطن أشجع من غيرك، وربما يكون في القوم من هو أشجع منك وأذكى منك وأحرص على الخير منك. والله المستعان. بالذات العلم يا أخوة يحتاج منا إلى تواضع جدا، لأن العلم رفعة. الجاهل يعترف بأن العلم رفعة ولذلك يدعيه، والعالم يعلم بأن العلم رفعة، والعامة يعلمون بأن العلم رفعة. فلذلك يحتاج أهل العلم إلى أن يكونوا من أكثر الناس تواضعا. ولذلك كان السلف يكره بعضهم أن يمشي الناس خلفه وهو أمامهم يكره ذلك، يسمونها لا يطأ الناس على عقبيك لما فيها من الزهو ولما فيها من ربما الإنسان إن لم يتأدب بالآداب الشرعية إلى الغرور إلى العجب إلى غير ذلك. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع ظاهرا باطنا، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرور النفس، مع أن الإنسان كلما تواضع ارتفع، تواضع تكون كالنجم لا حال ناظر في صفحات الماء وهو رفيع، المتواضع كالنجم هو رفيع مع أنه متواضع لغيره، وتواضعه زاده رفعة عند الله ثم عند الصالحين من عباده، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، بينما إذا تكبرت أضعه، نسأل الله السلامة. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع دخان، يعني ربما يسبب الدموع، يسبب الكتمة، يسبب الأذى. وأما المتواضع وإن كانت صورته بين الماء، صورته بين عامة الناس، إلا أنه في ملكوت الله عظيم. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي لهم حاجتهم، وهو الرسول محمد الكريم صلى الله عليه وسلم. والمتكبر في الدنيا والآخرة ذليل، والله حتى لو تعاظم أمام الناس أنه يجد ذلة في نفسه والحقارة، وما يتعاظم ويتكبر إلا حقير من هؤلاء المخلوقين، وإلا هو يعرف نفسه أن بدايته نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، ويسجنون في سجن يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار يشربون من عصارة أهل النار، أسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن عمر كان بجانب عبد الله بن عمرو فحدثه بحديث ثم بكى، فمر آخر قال ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن، قال زعم هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عنه معرض. مصيبة، مصيبة في وقت ترجو من الله الرحمة والمغفرة والسلامة والستر، وإذا به يعرض عنك سبحانه وتعالى، ولازم إعراضه ربما أن تهان فلا تكرم. فعلينا بالتواضع لله عز وجل، أولا بالتزام توحيده والتزام طاعته والتزام أمره واجتناب نهيه وزجره، وعلينا بالتواضع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمتابعتها، وعلينا بالتواضع لإخواننا المسلمين بعدم احتقارهم وعدم الترفع عليهم والرفق بهم، فإذا فعلنا ذلك فلنبشر برفعة الله عز وجل لهذا العبد المتواضع. والله المستعان. قال رحمه الله: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وهي المشروب التي كان الملك يشرب منها. قال ابن عباس: كانت من زبرجد، وقال ابن إسحاق: كانت من فضة، وقيل من ذهب، وقال عكرمة: كانت مشربة من فضة مرصعة بالجواهر. جعلها يوسف مكيالا لئلا يكال بغيرها، وكان يشرب منها. والسقاية والصواع واحد، وجعلت في وعاء طعام بنيامين. ثم ارتحل وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا وذهبوا منزلا، وقيل حتى خرجوا من العمارة، ثم بعث خلفهم من استوقفهم وحبسهم. ثم أذن مؤذن نادى مناد: أيتها العير، وهي القافلة التي فيها الأحمال. قال مجاهد: كانت العير حميرا. وقال الفراء: كانوا أصحاب إبل، إنكم لسارقون. قد تقدم أنهم أصحاب إبل. قفوا. قيل قالوه من غير أمر يوسف، قيل قالوه بأمره وكان هفوا منه، وقيل قالوه عن تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه. فلما انتهى إليهم الرسول قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفكم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى، وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناها ولا نتهم عليها غيركم. فذلك قوله عز وجل. قالوا وأقبلوا عليهم، عطفوا على المؤذن وأصحابه: ماذا تفقدون؟ ما الذي ضل عنكم والفقدان ضد الوجد؟ فقالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم كفيل. يقول المؤذن: قالوا يعني أخوة يوسف، تالله، أي والله، وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء في اليمين دون سائر أسماء الله تعالى. ما تقولت الرحمن يعني خاصة بلفظ الجلال الله. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لنسرق في أرض مصر. فقيل كيف؟ قالوا لقد علمتم. ومن أين علموا ذلك؟ قيل قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزق أحدا شيئا، فسألوا عنا من مررنا به هل ضررنا أحدا. فقيل لأنهم ردوا البضاعة التي جعلت في رحالهم. قالوا فلو كنا سارقين ما رددناها. وقيل قالوا ذلك لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم، وكانوا إذ دخلوا مصر كمموا أفواه دوابهم لكي لا تتناول شيئا من حروث الناس. أو أنها قرينة الحال، ما جئنا هذه المسافة الطويلة العريضة لنسرق صواع من أرض الشام إلى مصر من أجل يسرق مكيال أو صواع، هذا يدل على يعني ضعف حال. وما كنا سارقين، قالوا يعني المنادي وأصحابه، فما جزاؤه أي جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. قالوا يعني أخوة يوسف جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة، وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق، وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفه قيمة المسروق. فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده، فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم. كذلك نجزي الظالمين الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال الغير. فقال الرسول عند ذلك لابد من تفتيش أمتعتكم، فأخذ في تفتيشها. وروي أنه ردهم إلى يوسف فأمر بتفتيش أوعيتهم بين يديه، فبدأ بأوعيتهم لإزالة التهمة قبل وعاء أخيه، فكان يفتش أوعيتهم واحدا واحدا. قال قتادة ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثما مما قذفهم به، حتى إذا لم يبق إلا رحل بن يمين قال ما أظن هذا أخذه. فقال إخوته والله لا نترك حتى تنظر في رحله، فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا. فلما فتحوا متاعه استخرجوه منه، فذلك قوله تعالى ثم استخرجها من وعاء أخيه. وإنما أنث الكناية في قوله ثم استخرجها والصواع مذكر بدليل قوله ولمن جاء به حمل بعير، لأنه رد الكناية هنا إلى السقاية، وقيل الصواع يذكر ويؤنث. فلما أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على بنيامين وقالوا ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل، ما يزال لنا منكم يا بني راحيل ما يزال لنا منكم البلاء، متى أخذت هذا الصواع؟ فقال بنيامين بل بنو راحيل لا يزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية، ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم. فأخذ بنيامين رقيقا، وقيل إن ذلك الرجل أخذ برقبته ورده إلى يوسف كما يرد السراق. كذلك كدنا ليوسف، والكيد هنا جزاء الكيد يعني كما فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهم. وقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام فيكيدوا لك كيدا، فكدنا يوسف في أمرهم. والكيد من الخلق الحيلة، ومن الله تعالى التدبير بالحلق بالحق، تثبت صفة الكيد ويثبت لازمها. نعم. وقيل وهي من الصفات المقابلة، وقيل كدنا ألهمنا، وقيل دبرنا، وقيل أردنا. هذه المعاني الأخيرة التأويل ليس بصحيح، فتثبت لله عز وجل صفة الكيد. ومعناه صنعنا ليوسف حتى ضم أخاه إلى نفسه وحال بينه وبين أخوته، ما كان ليأخذ أخاه فيضمه إلى نفسه في دين الملك أي في حكمه. قال قتادة وقال ابن عباس في سلطانه إلا أن يشاء الله، يعني إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك، وهو ما أجرى على ألسنة الأخوة أن جزاء السارق الاسترقاق، فحصل مراد يوسف من مشيئة الله تعالى. نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخواته، وقرأ يعقوب يرفع ويشاء بالياء فيهما، وإضافة الدرجات إلى من في هذه الصورة، والوجه أن الفعل فيهما مسند إلى الله تعالى. قد تقدم ذكره في قوله إلا أن يشاء الله، أن يرفع الله درجات من يشاء. قرأ الباقون بالنون فيهما، إلا أن الكوفيين قرأوا درجات بالتنوين ومن سواهم بالإضافة، أي نرفع به نحن، والرافع أيضا هو الله تعالى وفوق الذي علم عليم. قال ابن عباس: فوق كل عالم عالم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فالله تعالى فوق كل عالم، والحمد لله رب العالمين.